بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها. قد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. ونبهنا بعض الإخوة جزاه الله خيرا على صورة من صور المجاهرة ابتلي بها بعض أهل زماننا والله المستعان، فتجد بعض الناس يعصي الله ويصور نفسه في هذه الوسائل، يصور نفسه وهو يعصي الله وكأنه يتفاخر بهذا، ثم يرسل إلى زملائه ويرسل بين الناس، تنتشر مثل هذه الصور في معصية الله. ربما بعضهم يكلم محبوبته في الحرام علانية أمام الملأ في هذه وسائل التواصل الاجتماعي، ويدخل عليهما من يدخل ويراهما وهما يتكلمان بالكلام الفاحش البذيء فيما بينهما، والله المستعان. وهذا يدل على ارتفاع الحياء من القلوب، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ارتفع الحياء ارتفع الإيمان كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالذي لا يستحي من الله لن يستحي من عباده، والمصيبة في هذا المجاهرة بهذه المعاصي. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني العاصي يرجى له المغفرة ما دام أنه لم يصل إلى المجاهرة، لأنه يدل على أنه إنما وقع في هذه المعصية عن فلتة نفس أو زلة قدم أو غفلة أو غلبت شهوة، وسرعان ما يتوب ويراجع نفسه. لكن المصيبة إذا تحولت المعصية إلى جرأة على الله واستهانة بأوامر الله، فهذا يخشى على صاحبه من أن يموت على هذه المعصية ولا يوفق للتوبة. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. قال: التثريب التوبيخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا زنت الأمة، الأمة المملوكة، طبعا هذا كان في زمانهم، الآن لا يوجد إماء وعبيد، الخدم ليس لهم حكم الإماء والعبيد، وإنما هم أجراء أنت تستأجرهم يعملون عندك براتب. أما العبد والأمة فهذا إنما كان في الإسلام عندما كان الجهاد قائما، فيؤسر نساء الكفار ورجالهم أو ذراريهم ويكونون إماء وعبيدا عند المسلمين. كما أبوا أن يتعبدوا لله جعلهم الله تعالى مملوكين ومعبدين لغيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد. وهذا يدل على أن الأمة أو العبد إذا وقع في الزنا فليس عليهما حد الرجم، هذا مستثنى من حد الرجم، وحد الرجم يعني الرجم بالحجارة حتى الموت، هذا إنما هو للزاني المحصن الحر، يعني إذا كان الزاني متزوجا وكان حرا وزنى فهذا يرجم حتى يموت، وأما إن كان عزبا يعني لم يكن متزوجا فيجلد 100 جلدة كما في سورة النور. أما العبد المملوك فينصف في حقه العذاب، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالعبد أو الأمة يجلدان 50 جلدة وليس عليهما حد الرجم. يقول إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يعنف عليها، وهذا هو موضع الشاهد في هذا الباب، ستر عورات المسلمين، وأن العاصي إذا وقع في المعصية وأخذ نصيبه من العقوبة الشرعية فيكتفى بهذه العقوبة ولا يعنف عليه، لأن التعنيف واللوم والتوبيخ هو في الحقيقة زائد على الحد الشرعي. فتأمل في هذا الأمر اللطيف في معاملة من يقع في المعصية، ما تدري ربما تاب إلى الله، وما دام أنه سلم نفسه وأقيم عليه الحد فهذه كفارة له بإذن الله إذا تاب إلى الله، فلا يجوز أن يعنف عليه، وإنما التعنيف والتوبيخ ممكن أن يكون قبل ذلك، يعني مثلا ما أقيم عليه الحد وعلم أنه زنى أو فعل كبيرة من الكبائر فهذا يوبخ ويعني يحذر من غضب الله وعذابه، ويرغب أيضا في التوبة والمغفرة. أما إذا أخذ نصيبه من العقوبة الشرعية وجلد فهذا ليس عليك أو ليس لك أن تعنفه أو أن تثرب عليه. قال ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. كل بني آدم خطاء، ممكن تزل مرة بعد مرة. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني كأنه هذه لا خير فيها ولا خير في إبقائها في البيت، لأنها ربما تجلب الشر، والفاحشة في البيت اعتادت على الزنا، ففي المرة الثالثة يتخلص منها. قال فليبعها ولو بحبل من شعر، إشارة إلى أنه لا قيمة لها، وهذا من يعني العيب الكبير الذي في هذه الأمة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه. قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. الله أكبر، ما أعظمه من هدي نبوي وما أجملها من معاملة. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. وكما هو معلوم حد الخمر في بداية الأمر كانت 40 جلدة، وهذا الحديث يدل على أنه يحصل الحد والجلد بضرب الجريد والنعل واليد، فهكذا ضربه الصحابة رضي الله عنهم، منهم بيده منهم بنعله منهم بثوبه إلى أن أكملوا الحد. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، يعني دعا على هذا العاصي وعلى شارب الخمر بالخزي، أخزاك الله يعني أبعدك وأذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا عليه الشيطان. فتأمل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء العصاة، يتعامل معهم إذا أقيم عليهم الحد يتعامل معهم به الرحمة يحاول بما يملك بقدر استطاعته أن يقربهم إلى مغفرة الله والتوبة إلى الله تعالى، أن يحببهم إلى الله تعالى، أن يبعدهم عن المعاصي وعن الشيطان. لأن الإنسان إذا دعا عليه بالخزي واللعن، قال أخزاك الله أو قال لعنك الله، فهذا لا يزيده إلا سوءا على سوء. ربما يأتيه الشيطان ويوسوس له، يقول ها أنت ليس فيك أي خير، هؤلاء الناس والمؤمنون يدعون عليك بالخزي، فإذا ليس فيك يعني خير، وافتضح حالك أو أمرك أمام الناس، فاستمر فيما أنت عليه. فربما هكذا يصر على ما هو عليه من شرب الخمر واتيان الفواحش. لكن إذا أخذه المؤمنون برفق ودعوا له بالهداية والثبات، وأن يكون هذا الحد كفارة له ورادعا له، فهذا مما يثبته بإذن الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا عليه الشيطان. ولذلك أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر أيضا فجلد، ثم أتي به مرة أخرى فجلد، وهكذا أكثر من مرة يؤتى به دائما أو في كثير من الأحيان. فقال رجل من الصحابة لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، إنه يحب الله ورسوله. شوف كيف أثبت لشارب الخمر محبته لله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، ما تدري ما الذي في قلبه. نعم ربما كانت هذه زلة منه، غلبت عليه شهوته، رفقاء السوء أغروه وأعانوه على هذه المعصية، لكن ما تدري لعله في قلبه محبة لله ورسوله ترفعه إلى الجنة، ولعله يراجع نفسه ويتوب إلى ربه ما دام المحبة موجودة في قلبه. فلا يدعى عليه بالطرد من رحمة الله وأنه ملعون، ما تدري ما الذي يختم له. فلا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، أو هنا قال لا تعينوا عليه الشيطان. وذلك يعني هذا الذي ينبغي، أن نستر على عورات المسلمين وأن نتناصح فيما بيننا في السر، ولا تكون هناك علانية بالسوء والمعاصي ولا إشاعة لها. ولهذا جاء في السير عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بين بيوت المدينة ليلا، وكان معه صاحبه ومستشاره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فإذا بهم يسمعون من بيت صوت لغط، أناس يضحكون بصوت مرتفع ويقولون كلاما لا معنى له. فقال عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وقد شرب الخمر هو أصحابه، لكن أغلقوا على أنفسهم الباب، لكن يفعلون ما يفعلون. فقال عمر لعبد الرحمن ماذا نفعل؟ فقال يا أمير المؤمنين أرى أننا أتينا الذي نهينا عنه التجسس. فانصرف عنهم، ما راح فتح الباب وقال كشفناكم اخرجوا هيا، لا، مع أنه هو لي أمر المؤمنين أمير المؤمنين. لكن انظر إلى مدى حرمة بيوت المسلمين وعورات المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا، ما يجوز. ما دام هذا العاصي يعصي في بيته ما أظهر المعصية، لا يجوز لك أن تتجسس عليه. نعم تناصح فيما بينك وبينه. ولهذا أيضا قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا رجل تقطر لحيته خمرا، يعني يشرب الخمر، لا تغتر بشكله وظاهر وأنه صاحب لحية. فقال ابن مسعود إن يبدي شيئا نأخذه به، لكن هكذا لا. فهذا الستر يقرب أهل المعاصي إلى التوبة مع النصيحة بالسر والرفق بهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرد ضال المسلمين، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يردنا إلى الدين ردا جميلا. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يستر علينا وعلى المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.